الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنتكلم في هذه المحاضرة عن التحذير من السحر والشعوذة وبيان خطرهما، وسنتكلم في 5 نقاط. النقطة الأولى أو المسألة الأولى الأدلة على تحريم السحر، والمسألة الثانية حكم أتيان الساحر، والمسألة الثالثة خطر السحر على المجتمع، والمسألة الرابعة كيفية علاج السحر، والخامسة مما يتحصن به من السحر. والسحر لا شك أنه موجود، فقد ذكره الله جل وعلا في كتابه عن سليمان، فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، بل أرسل الله موسى قبل سليمان، أرسله إلى فرعون وقومه وقد اشتهروا بالسحر، فأرسله إليهم بآية عظيمة وهي العصا التي أبطلت ما تميزوا به على غيرهم، وهو معروف عند الناس لا يحتاج أن نقوم بتعريفه لأنه قد وقع فيه كثير من الناس ووجدوا أثره قديما وحديثا لا يزال إلى يومنا هذا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله مبينا بطلان من يقول إن السحر لا حقيقة له، يقول وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وما يعرفه عامة العقلاء، يعني عامة العقلاء يعرفون ذلك. قال والسحر الذي يؤثر مرضا وعقدا وحبا وبغضا وغير ذلك من الآثار تعرفه عامة الناس، وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه. وقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه، ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرة، كما يقول هؤلاء لم يكن للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه، إلى آخر كلامه رحمه الله. ونبدأ بالكلام على النقطة الأولى وهي أدلة تحريم السحر. فأول هذه الأدلة من كتاب الله جل وعلا قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذه الآية تدل على تحريم السحر من وجوه، فقوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يدل أن تعلم السحر كفر بالله جل وعلا، لأن الله أخبر أن تعلمه كفر، وأن الملكين اللذين أرسلهم الله في هذا الأمر فتنة وابتلاء واختبارا يقولان لمن أراد أن يتعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، فما كان تعلمه كفر لا شك في تحريمه. ومما يدل على ذلك أيضا قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فالله أخبر أن المتعلمين السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقد جاءت هذه الشريعة بجلب المصالح ودرء المضار والمفاسد. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل العلم لا ضرر ولا ضرار، فما كان تعلمه ضررا لا نفع فيه فهو محرم، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه. وأيضا مما دلت عليه هذه الآية، مما جاء في هذه الآية دالا على تحريم السحر، قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق النصيب. ووجه الدلالة أن الله بيّن أن من اشترى السحر وفعله لا حظ له ولا نصيب في الآخرة، والذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر، فشيء هذا عاقبة أمره محرم لا شك فيه. ومما يدل على تحريم السحر قوله جل وعلا في سورة طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فنفي الفلاح عن الساحر دليل على أنه أمر محرم، لأنه لا ينفى الفلاح إلا عن كافر، أما المؤمن والمسلم حتى لو كان عنده ذنوب ومعاصي فإنه لا ينفى عنه الفلاح مطلقا، وإنما ينفى الفلاح عمن كفر بالله جل وعلا. وعمل لا يفلح عامله لا شك في تحريمه ولا يجوز فعله. ومما يدل عليه أيضا ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر الحديث، وذكرها. لكن محل الشاهد هنا أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات التي توبق صاحبها في نار جهنم، فذكر الشرك ثم ذكر السحر وقرنه بالشرك، فهو دليل على خطره وعلى أنه من الذنوب المهلكة الموبقة التي توبق صاحبها في نار جهنم. ومما يدل على تحريمه أيضا ما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فعمل هذا إثمه، يعني مجرد السؤال للساحر يمنع قبول صلاة 40 ليلة دليل على تحريمه وأنه حرام وأنه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ إذا كان السائل الذي سأل الساحر لا تقبل له صلاة 40 ليلة فكيف بالمسؤول هو الساحر وعامل السحر؟ ومنها ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه وافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العافية والسلامة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد شرح كتاب التوحيد وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب. وهذا الوعيد في العراف كما قال الإمام أحمد، العراف طرف من السحر والساحر أخبث، فكيف بالساحر والسحر؟ هذا دليل على تحريم السحر وأنه من كبائر الذنوب. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البزار بسند جيد عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ودلالته على التحريم واضحة، في شدة الوعيد الوارد على من فعل ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذا الأمر من الكبائر أو هذه الأمور من الكبائر، ومنها سحر أو سحر له أو إتيان الكاهن. ويدل عليها أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فدل على أن تعلم شعبة من النجوم، فقد تعلم شعبة من السحر. النجوم من يدعون معرفة علم الغيب عن طريق النجوم والنظر في النجوم، هذا كله من الكذب والبهتان والكهانة والدجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وما يدل على تحريم السحر أيضا ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد من جاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن من رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم ويقتضي التحريم. ومن الأدلة ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكافر. وحلوان الكافر المراد به كسبه، وحلوان الكاهن المراد به كسبه، المراد به كسبه وما يأتيه من المال. ولهذا قال ابن حجر: أجمع العلماء على تحريمه. قال: وذلك لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، فهذا في كسب الكاهن الذي هو طرف من السحر، فكيف بالساحر وكيف بالسحر. فهذه جملة من الأدلة تدل على تحريم السحر، ولا يبقى بعدها في قلب مؤمن يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بالقرآن وبالسنة، لا يبقى في نفسه بعد هذا البيان وهذه النصوص الواضحة لا يبقى في نفسه شيء، بل يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن يعمل بوفق ما ورد في الكتاب والسنة. المسألة الثانية: حكم أتيان الساحر للتداوي عنده. نقول: مما لا شك فيه أن دين الإسلام جاء بالعناية التامة بالأبدان والمحافظة عليها من الأمراض والأسقام والأدواء، وذلك من خلال حثه على اتخاذ أسباب الوقاية والاحتراز من كل ما يضرها قبل أن يقع بها، ومن خلال حثه على التداوي والعلاج والاستشفاء بعد إصابتها بالضرر من مرض ونحوه. ولهذا اتفق الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها. رواه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد البخاري معلقا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فر من المجنوم فرارك من الأسد. وجاءت جملة من الأحاديث تدل على ذلك، يعني على النهي عن فعل بعض الأشياء، كل ذلك من باب الأخذ بالأسباب، بل جاء الأمر بالتداوي والحث عليه. فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه شفاء. وعند أحمد ومسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن أسامة بن شريك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. وفي لفظ: ولا تداووا بحرام، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد وهو الهرم. وهذا يدل على أن باب التداوي واسع وكثير، ولكن حكم الذهاب إلى الكاهن لأجل التداوي عنده أو لأجل حل السحر نقول إن هذا حرام، لا يجوز، للأدلة التي سمعناها قرابة 10 دليلاً. كما سمعتموها، كلها تدل على تحريم السحر. فكيف يقال أنه يجوز حل السحر أو الذهاب إلى الساحر ليتداوى عنده؟ لا، تداوى بغير الذهاب إلى الساحر، بما أباح الله وأحل. وسنذكر إن شاء الله شيئا مما يتداوى ويتعالج به من السحر. ولهذا لا يجوز إتيان الكهان ولا السحرة ولا الذهاب إليهم. ويدل عليه جملة من النصوص، منها ما سبق وهو الحديث الذي رواه مسلم عن بعض أزواج النبي، قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاته 40 ليلة. كيف تأتي، كيف تأتي يا عبد الله وتذهب إلى من سؤالك له يذهب لك بأجر صلاة 40 ليلة، يعني 200 صلاة ذهب أجرها نعوذ بالله بمجرد سؤاله. أما إن حصل تصديقه فالأمر أدهى وأمر، كما عند أحمد الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العافية. فهل يقول أحد أنه يجوز الذهاب إلى من الذهاب إليه كفر؟ لا، ما يجوز هذا. وأيضا حديث معاوية بن الحكم أيضا قد مر في صحيح مسلم، قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد من جاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتيهم. وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. وأيضا يدل على تحريم الذهاب إلى الكهان ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة، قال: هي من عمل الشيطان. والنشرة هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، كما قاله ابن القيم ونقله عنه صاحب فتح المجيد، وذكر أن النشرة نوعان: نوع محرم وهي هذه، ونشرة جائزة وهي التي تكون بالرقى الشرعية وبالقرآن وبالدعوات، هذه جائزة. لكن هنا قال: النشرة من عمل الشيطان. والألف واللام في النشرة لام للعهد الذهني، يعني النشرة المعهودة في وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم للناس لما سئل منهم من قبل الناس، قال: هي من عمل الشيطان، يعني النشرة المعهودة عندكم، وهي التي فيها الذهاب إلى الكاهن أو الساحر. وقد أفدت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه بتحريم الذهاب إلى الساحر في جواب على سؤال سائل يسأل عن حكم الذهاب إلى الساحر ليزيل السحر، فأجابوه قالوا: لا يجوز ذلك، يعني الذهاب إلى الساحر. والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. ثم قالوا: وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي ونهى عن التداوي بالمحرم، فقال: تداوى ولا تداوى بحرام. وروي عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فهذا دليل واضح، بل هذه الأدلة التي سبقت تدل على تحريم إتيان الكهان والذهاب إليهم من أجل حل السحر عن المسحور. فاتق الله يا عبد الله وحافظ على دينك، وإياك أن تذهب إلى هؤلاء، وإن كنت قد وقعت في شيء من هذا فيما مضى فعليك التوبة والاستغفار والندم، عليك التوبة النصوح والندم على هذا الفعل والعزم على ألا تعود إليه حتى لا تلقى الله وهو في صحيفتك. ثم النقطة أو القسم الثالث بيان خطر السحر على المجتمع. فنقول إن السحر داء خطير يهدد المجتمع المسلم وينخر في كيانه ويقوض بنيانه لما له من العواقب السيئة. ومما يؤسف له أنه قد انتشر في مجتمعات المسلمين انتشارا مخيفا وعظم خطره وانتشر شره، وصار دعاته ومنتحلوه يتسابقون إلى جذب الناس إليهم بنشر دعاياتهم الكاذبة عن جودة طبهم ومعرفتهم بالأمراض ومقدرتهم على علاجها، ولا يخفى على الإنسان ما يصاب به المريض من الضعف والخور والتلهف إلى طلب الشفاء. المريض غالبا إذا وقع في المرض تجده يضعف ويبحث هنا وهناك، يبحث عن العافية فيضعف. وقد قيل قديما المريض عند مرضه يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت، خيط العنكبوت الذي لا ينفع، يتشبث به لعله يجد شفاء. لكن ذلك يا أخوان ليس عذرا يحل له فعل الحرام وما منعه الله جل وعلا منه كما مر في النصوص السابقة. وقد فتح الله للمريض ولله الحمد أبواب التداوي والعلاج بالمباح والحلال وأذن فيه، بل إن العلماء يقررون أن الأصل في التداوي الحل والإباحة كما دلت على ذلك النصوص السابقة. والواجب علينا جميعا أن نتعاون مع ولاة أمرنا على القضاء على هذا الداء الخطير ومنعه، وتحذير إخواننا وأقاربنا وجيراننا من السحر، نحذرهم جميعا. ونأخذ بأيديهم ونعينهم على التداوي المباح، وهذا من أعظم النصيحة، هذا من النصيحة التي أخذها الله عز وجل على المسلم لإخوانه المسلمين، النصيحة لكل مسلم. ويمكن أن يجمل خطر السحر على المجتمع في النقاط التالية: أولا، كفر تلك الشريحة من المجتمع التي تقوم بالسحر وتتعاطاه. ثانيا، كفر أولئك الذاهبين إلى السحرة والمشعوذين بما أنزل على محمد إذا صدقوهم بما يقولون. منها ما يترتب على الكفر والعياذ بالله من عداوته لله ومحاربته وتخلي الله عن من فعله وتولي الشيطان له. ومنها عدم قبول صلاة 40 ليلة من أولئك المصلين الذين يذهبون إلى السحرة ويسألونهم سؤالا مجردا من غير تكذيب لهم ومن غير مصلحة راجحة، لأن قد يكون ذهابه إلى السحر لمصلحة راجحة مثل ليعرف حقيقته ويتبين أمره بأنه ساحر حتى يبلغ عنه جهة الاختصاص، أو يكون مرسلا من الجهات المعنية للتأكد ومعرفة حقيقته. ومن خطره خضوع بعض المسلمين للسحرة والمشعوذين وتعلق قلوبهم بهم وخوفهم ورجاؤهم وتقديم أمرهم على أمر الله ورسوله، فإن طلبوا منه أن يذبح ذبيحة بلون معين وفي وقت معين وفي مكان معين، وربما بذكر أحد معين غير اسم الله أو غير ذلك ما يطلبونه منهم، أجابوا لذلك. سبحان الله، تذبح لغير الله؟ تطيع هؤلاء الخبثة؟ ومن خطره على المجتمع ضعف الاعتماد على الله والتوكل عليه عند المتعاطين السحر إن لم يكن قد ذهب بالكلية. ومنها فساد ذات البين بين المسلمين، هذا من خطر السحر، فساد ذات البين بين المسلمين وإيجاد العداوة والبغضاء والحقد بينهم. فإذا علم المسحور بأن فلان سحر، والسحرة يقولون هذا سحرك فلان أو علان، وقد يكذبون أو هم كذبة في الغالب، فإذا علم المسحور بأن فلان سحره نشأ عن ذلك من الأمور المحرمة ما لا يحصى، إلا من رحم الله، فتجده يبغضه، يحقد عليه، يسعى في الانتقام منه، يسعى إلى الإضرار به، وإن كان من ذوي الرحم قطعه وهجره. وربما شارك كل واحد من الطرفين في كل ما سبق أقاربه ومحبوه، فحصل من الشر والفساد والقطيعة ما لا يعلمه إلا الله. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ومن خطر نشر الرعب والذعر والخوف في قلوب كثير من المسلمين بسبب ما يحصل من أفعال هؤلاء السحرة والمشعوذين، أو بسبب ما يقولونه ويدعونه من الإضرار بفلان أو الانتقام به أو الانتقام منه أو غير ذلك، حتى صار كثير من المسلمين يعيش في وهم دائم وحيرة شديدة وقلق متزايد ووسوسة ملازمة. نسأل الله العافية والسلامة. ومنها استنزاف موارد الأمة وإهدار الأموال وإضاعتها وصرفها في غير وجه حقها، بل لأناس سحرة كفرة أو كادوا يعبثون بها، يعني يعطونهم هذه الأموال فيعبثون بها ويأكلونها بالباطل ويصرفونها في معصية الله ورسوله. ومن ضرره على المجتمع وخطرها على المجتمع هدم كثير من بيوت المسلمين بالتفريق بين هذا المرء وزوجه، وإيقاع آخر وعطفه على زوجه بحيث يستجيب لكل رغبتها وينقاد معها انقياد الدابة الذلول مع صاحبها، حتى ولو كان على حساب دينه بمعصية الله ورسوله أو بعقوق والديه أو بإضراره بزوجة أخرى أو هجر ومقاطعة لذي رحمه وصرف آخر عن زوجه وبغضه لها، فينتج عنه من الظلم لها والعداوة والخلاف والشر ما لا يعلمه إلا الله. وقد يحصل كذلك في حق النساء، يسحرها فتطيع زوجها في كل شيء حتى ولو كان مما حرمه الله، هذا من ضرره على المجتمع. نسأل الله يقينا وإياكم السحر والسحرة وضرهما. ومن أضراره مصير كثير من الذاهبين إلى السحرة والمشعوذين فقراء معدمين يتكففون الناس ويستدينون الأموال الطائلة لدفعها إليهم، لأنهم كثيرا ما يربطهم السحرة بهم، يربطون السحرة هؤلاء بأنفسهم فيصبح مترددا عليهم بين الفينة والأخرى بحجة استكمال العلاج، لأنه على مراحل لهذا المرض أو أن هذا المرض خطير يحتاج علاجه إلى سنة أو سنوات أو نحو ذلك من كذبهم وافتراءاتهم. ومن خطر السحر على المجتمع ما يحصل من بعضهم مع بعض النساء من الوقوع في المنكرات المحرمة كالزنا أو التقبيل أو تعليقها به فتطلب الزواج منه ولا تستطيع الصبر عن رؤيته ومجيئه، خاصة إذا كانت جميلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في الحقيقة قليل من كثير من خطرهم، لكن فيما ذكر كفاية ومقنع لكل ذي عقل بشدة فساد هؤلاء وضررهم على المجتمع ووجوب الحذر منهم والسعي للقضاء عليهم واستئصال شأفتهم من مجتمع المسلمين. والله المستعان. ثم بعد ذلك نخلص إلى علاج السحر، لأن بينا أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة، فقد يظن بعض الناس أنه إذا نصح يظن أن من نصحه يريد الإضرار به، فكأنه يقول: ما تريدني أذهب إلى الكاهن؟ تريدني أن أموت؟ نقول: لا، نقول: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. لا، نحن نقول: الساحر لا تذهب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهاب إليه. أما ما سوى ذلك من الطرق المباحة فلا حرج عليك في ذلك، بل قد يجب عليك ذلك. ولهذا نقول إن علاج السحر يكون بطريقين: الطريقة الأولى محرم وهو الذهاب إلى السحرة والعرافين، وهذا سبق بيانه، والثاني طريق مشروع، وذلك بالطرق الشرعية، ومنها استخراج السحر وتبطيله، وهذا أفضل أنواع العلاج وأبلغه. يستخرج السحر ويبطل، لكن كيف يعرفه؟ كيف يعرف مكان السحر؟ أولا على الإنسان أن يجتهد في الدعاء إذا أصيب، ويدعو الله بين الأذان والإقامة وأوقات السحر وساعة الجمعة، يسأل الله يشفيه ويدله على مكان السحر ويلح ويجتهد. وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه سحر أشد أنواع السحر، ومكث 6 أشهر حتى كان يغتسل حتى تقرح ظهره، يظن أنه جامع أهله وهو لم يفعل صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري، قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني من الليل، فدعا ودعا ودعا، يعني دعا طويلا صلى الله عليه وسلم، ثم نام، ثم استيقظ. فلما استيقظ قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ بين أنا نائم، يعني بعد أن دعا طويلا، بين أنا نائم إذ أتاني رجلان، فقال أحدهما ما بال الرجل، يعني ما له، ما هي مشكلته؟ فقال الآخر مطبوب، أي مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان، بئر في المدينة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج من تحت الحجر الذي في أسفل البئر، فألقي في الماء فتغير لون البئر حتى صار كأنه الحناء. هذا دليل على خبث السحرة. فالنبي الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا، فنام فرأى رؤيا. وكثير من الناس يرون رؤيا، وقد مر بي عدد من الناس، حتى بعضهم يعني يظهر عليه التقصير في بعض أموره الظاهرة، ومع ذلك يقول رأيت رؤيا أنه في المكان الفلاني، وذهبت وجدته كما رأيت. إذن يجتهد الإنسان ويدعو الله. أيضا منها التحري، غالبا المسحور يجد ألما أو تأثيرا إذا دنا وقرب من المكان الذي سحر فيه، فتجد أنه كلما يدنو منه كلما يشتد عليه الألم، أو تجد أنه يكره الغرفة الفلانية أو يكره المزرعة أو يكره كذا، نقول هذا قد يكون قرينة تدل على أن السحر لعله في هذا المكان. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يتحرى ويبحث، يفتش في البيت هنا وهنا لعله يوفق إلى العثور عليه ثم يبطله. ومنها إخراج الجن الموكل بالسحر، يعني يقرأ هو أو يقرأ عليها أحد من إخوانه المسلمين الثقات، والغالب أن معه سحر، أن السحر الغالب أن معه شيطان، الغالب أن السحر يكون مصحوبا بمس بشيطان يوكل إليه، يوكل على هذا الأمر، فيقرأ عليه ويشدد على الجن حتى يدل عليه. ولا مانع من ضرب الممسوس في الأماكن التي لا تؤثر، كضربه مع قدميه، كما ثبت عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، ذكر ذلك عنه الإمام بن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الرابع في الطب النبوي، أنه ضرب رجلا 300 عصا تقريبا حتى خرج الجن منه. وترك الضرب أفضل وأولى، لكن لو احتيج إلى ذلك فإنه لا مانع منه، لأن هذا المسحور مظلوم، ونصرة المظلوم واجبة، وإخراج الظالم ومنعه من ظلمه واجب أيضا، وعلى الأقل يقرأ عليه حتى يخرج المس والجن، فإذا خرج فإنه يضعف أثر السحر كثيرا. ومن الطرق المباحة الاستفراغ، ويكون بالحجامة، استفراغ، يحتجم، يفرغ هذا الداء، يجد ألما في رأسه، ألما في يده، ألما في رجله، ألما في ظهره، يحتجم مرة ومرتين وثلاث وأربع، وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه، يعني جاءت في ذلك آثار وإن كان فيها ضعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم ولعقة عسل وكية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. وفي لفظ: مر أمتك بالحجامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء الحجامة لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين شفاء من كل داء. يعني الحجام في هذه الليالي، يعني يوم 17 من الشهر أو يوم 19 يوم 21 شفاء بإذن الله جل وعلا. والأدلة كثيرة على هذا، فالاستفراغ له أثر بين في إخراج المرض والداء وأثر السحر. ومن الطرق المشروعة في العلاج، في علاج السحر، الرقية الشرعية، وهي التداوي بالقرآن وسائر الدعوات النبوية. ومما ذكره العلماء من الرقية الشرعية ما ذكره ليث بن أبي سليم وهب بن منبه، وتناقلها العلماء عنهم، وممن نقلها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في رسالة اللطيفة له اسمها حكم السحر والكهانة. فقال فيها رحمه الله، أي الشيخ بن باز، قال: ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا، وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله، أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وآية السحر التي في سورة الأعراف. لكن يلاحظ هنا أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر، وإذا لم يجد سدرا أخضر ولو يابسا يدقها ويضعها في الإناء أو في القدر ويصب عليها الماء، وإذا لم يجد سدرا فليس بلازم، لكن لو وجد السدر، السدر شجر مبارك وهو من باب التداوي. كثير من هذه الأدوية الآن المركبات مأخوذة من الأشجار. فالحاصل أنه يقرأ على هذا الماء بآية الكرسي، يقرأ بآية الكرسي ويقول يا أيها الكافرون وبالمعوذات الثلاث، ويقرأ أيضا الآيات التي جاء فيها ذكر السحر في سورة الأعراف، وهي من الآية 117 إلى الآية 119، وهي قوله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ويقرأ الآيات التي فيها ذكر السحر أيضا في سورة يونس، وهي من الآية 79 إلى الآية 82 من سورة يونس، وهي قوله جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويقرأ أيضا الآيات التي جاء فيها ذكر السحر في سورة طه، وهي من الآية 65 إلى الآية 69 منها، وهي قوله جل وعلا: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء إن شاء الله. انتهى كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. رأيت له أيضا فتوى أنه يقول قد جربنا هذا ووجدناه نافعا. قد جربنا هذا يعني الرقية بهذا وجدناه نافعا، نفع الله عز وجل به أناس لما استخدموه. ثم بعد ذلك نخلص إلى النقطة الأخيرة والقسم الأخير، وهو ما يتحصن به، مما يتحصن به من السحر، لأن السحر له علاج كما بعد وقوعه كما أشرنا إليه سابقا، وهناك أمور يفعلها الإنسان تكون حصنا حصينا له بإذن الله، لا يصيبه السحر ولو أصابه يكون أثره قليل وخفيف وضعيف. فمما يتحصن به أولا تحقيق التوحيد والإخلاص لله جل وعلا، تحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن هذا سبيل نجاة. لأن الشيطان لما أقسم بين يدي الله عز وجل أن يضل بني آدم قال إلا عبادك المخلصين ما يستطيع عليهم، فالإخلاص سبب للنجاة، ومنها التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه وتفويض الأمر له. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، في قلبه يتوكل يعتمد على الله يفوض أمره إليه مع الأخذ بالأسباب. ومنها المحافظة على الصلوات لا سيما صلاة الفجر، المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة في المساجد لا سيما أو خاصة صلاة الفجر التي قال الله جل وعلا فيها حافظوا على الصلوات خاصة يا أخوان صلاة العصر وصلاة الفجر. قال الله جل وعلا في صلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. هي نعم في حفظ الله جل وعلا، في حفظ الله. ومنها قراءة سورة البقرة في البيت دائما تقرأ، ولو كل ثلاث مرات، كل ثلاث أيام مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ينفر ويفر. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحاديث صحيحة اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وجاء في بعض الحديث عند ابن ماجه وغيره يحسنها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاث ليال، لكن أيضا يحذر من الأشياء التي تكون سببا في دخول الشيطان، فقد يقرأ سورة البقرة لكنه بعد ذلك يرتكب بعض المعاصي في البيت أو يشغل الموسيقى أو الغنى أو الصور أو بعض الأمور المحرمات، هذه تكون سببا في عود الشياطين ورجوعهم بأسرع وقت ممكن، فيحافظ على بيته ويقرأ فيه سورة البقرة ويصلي فيه حتى يطرد الشياطين. ومن الأذكار التي يتحصن بها قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة للصلاة، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ومن ذلك قراءة آية الكرسي أيضا عند النوم لما رواه البخاري معلقا وهو تعليقا وهو عند الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت يحث الطعام فذكر الحديث وأنه وجد رجلا يحثو من الطعام وأمسكه 3 مرات وقال له في آخر مرة أعلمك آيات وتتركني؟ قال دعني أعلمك كلمات. فقال ما هي؟ فقال الشيطان إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، صدقك وهو كذب، يعني الحجة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربك الشيطان. ومما يتحصن به قراءة آخر آيتين من سورة البقرة لما في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ومنها قراءة المعوذات في الصباح والمساء لما رواه عبد الله بن خبيب النبي رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقال قل، فلم أقل شيئا، ثم قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. يا عباد الله، ليس صعبا أن تقرأ المعوذات 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، طبعا هذا من غير قراءتها مرة واحدة بعد كل صلاة، هذا قراءتها باعتبار أنها من أذكار الصباح وباعتبار أنها من أذكار المساء. وما يتحصن به أيضا قراءة المعوذات دبر كل صلاة لما رواه عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. فالحاصل أن الإنسان يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلوات، أذكار الخروج من البيت، أذكار ركوب السيارة، فيبقى محفوظا بحفظ الله. ومما يتحصن به قول المسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في المساء والصباح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضره شيء. منها أيضا الإكثار من التعوذ، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر. يقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومما يتحصن به التصبح بأكل 7 تمرات من عجوة المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، أو ب7 تمرات مما بين لابتيها يعني ما بين حرتي المدينة لما رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حتى يصبح حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. ويرى شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه أن تلك الوقاية بسبب أكل التمر يرجى لكل من أكل 7 تمرات ولو كان من غير تمر المدينة، ولو كان من غير العالية، ولو كان من تمر البلد والأرض التي أنت فيها. وهذا أيضا ذكره الحافظ بن حجر. ومما يتحصن به تطهير البيوت، تطهير البيت من الصور والتماثيل لما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. فوجود الصور والتماثيل في البيت يمنع من دخول الملائكة للبيت، والبيت الذي لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين بسهولة. وهذا التحصن ليس خاصا بالسحر، بل هو عام في دفع الشرور كلها ومن بينها السحر. ومن ذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة فإن من قالها كانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، يعني هذه من أذكار الصباح. ومنها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فإن من قالها كانت حرزا له من كل مكروه وكانت حرسا له من الشيطان، كما صحت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أوان الإتيان إلى آخر المحاضرة، هذا ما أردت أن أتكلم به. أسأل الله العلي العظيم أن يشفي مرضى المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم وجميع المسلمين السحر، ويكفينا شر السحرة الأشرار وشر السحر وشر كل ذي شر. ونسأله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.